السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ولله الحمد مفتتح لقائنا 52 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا ووالدنا ومعلمنا ومؤدبنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله، وهو لقاء وقع في ليلة الجمعة 15 من شهر ربيع الآخر 1438. نسأل الله جل وعلا كما من علينا به أن يمن علينا بنفعه وبركته، إنه سميع قريب. فضيلة الشيخ أذا أسامة من حمى بوزيان قسنطينة يقول: أحسن الله إليكم، أريد منكم شيخنا نداء لأهل السنة بمساعدة إخواننا المسلمين في مسألة الرقية، فكثير من الناس يسألوننا عن الرقاة هنا في قسنطينة لكن لا نجد لهم إجابة، فكل الإخوة السلفيون يعرضون عن مساعدة إخوانهم مما يجعلهم يتوجهون إلى الخلاطين من أهل البدع. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد لقائنا بإخواننا عبر إذاعتنا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها لكل خير. ونبدأ هذا اللقاء بالسؤال الأول للأخ من حامة بوزيان، والذي يسأل فيه عن مسألة متعلقة بأمر كثر فيه السؤال كما كثر فيه القيل والقال، وركبه من يحسن أمره ومن على خلاف ذلك، ألا وهو أمر الرقية. وسؤال الأخ متعلق بنداء أراد من خلالنا أن يوجهه إلى إخوانه من السلفيين الذين فتح الله جل وعلا عليهم في باب العلم النافع والعلم بالأحكام المتعلقة بهذا الباب، الأحكام العقدية والأحكام الفقهية، لأن مسألة الرقية تتعلق بهذه المسائل كلها، حتى لا يفتح الباب لأهل الشعوذة وأصحاب الشركيات الذين إذا قصدهم الناس في هذا الباب كانوا سببا في تضليلهم وسببا في صدهم عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. أقول الذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه المسألة من الفروض الكفائية، الفروض الكفائية التي إذا قام بها طائفة من المؤمنين سقط التكليف بها عن سائر المؤمنين، بمعنى إذا قام طائفة من الناس بنفع إخوانهم في هذا الباب والسعي بالخير وفي الخير في هذا الباب مع إخوانهم، فإن هذا أولا فيه أجر عظيم لهم من جهة، من جهة أخرى فيه سد لباب من أبواب الفساد على غيرنا وهم دعاة الباطل وأهل الشرك الذين ربما من خلال الرقية لعموم المسلمين يقومون ببث سمومهم في عقولهم وإفساد عقائدهم بخلاف أهل الحق، فإنهم يتخذون من الرقية سببا من أسباب الدعوة إلى الحق وتنبيه الناس على الحق والأخذ بأيديهم فيه وإليه، وهذا فيه خير عظيم، وهذا فيه خير عظيم. الراقي إذا دخل بيتا من بيوت المسلمين بدأ بالتنبيه على المخالفات الظاهرة، إذا رأى صورة معلقة من ذوات الأرواح أنكرها وبين أنها سبب من أعظم أسباب الإصابة بالشرور، لأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الأمر كذلك معنى هذا أن مثل هذا البيت تعشش فيه الشياطين، وإذا كان الحال كذلك فإن هذا البلاء سببه هؤلاء، هذا البلاء ما يصاب به الناس سواء من صرع أو من غيره فإن من ورائه الشياطين، فيبدأ رقيته بهذا البيان وبهذه الدعوة إلى الخير. ثم إذا باشر الرقية يباشرها على وفق ما جاء في السنة الصحيحة بتلاوة القرآن وبالرقية بالأذكار المسنونة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرقية من غير أن يقع في المحظور من لمس النساء أو النظر إليهن أو ما إلى ذلك. هذه من المسائل التي يجتنبها من كان يخشى الله تبارك وتعالى ومن كان على علم ودراية بمثل هذه المسائل، لأننا نسمع عن فضائح عظيمة نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في هذا الباب، يأتي للرقية ثم يقع في عظائم بعد ذلك، وهذا بسبب أن الناس لا يميزون في هذا الباب بين من يوثق به وبين من هو على خلاف ذلك. فالواجب بناء على هذا أن المرء إذا استطاع عملا بحديث رسول الله، إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل في هذا الباب، من غير أن يقع أو أن يسبب له هذا الأمر ما يحدث لبعض الرقاة، التفرغ الكلي للرقية واستفراغ جهده ووقته كله فيها. هذا لم يكن على هدي السلف، لم يكن على هدي السلف هذا الأمر، ولم يكن على هدي السلف أن من الناس ناس متخصصون بالرقية يعرفون بها، فلان الراقي، كل مسلم راقي، لأن الرقية تلاوة في حقيقتها، وكل مسلم يحسن هذا الأمر ومطالب بهذا الأمر، فلما يخصص بها طائفة من الناس؟ هذا من الأخطاء التي شاعت بين المسلمين في هذا الزمان، ومما هو على خلاف هدي السلف كذلك امتهان الرقية، يعني أصبحت مهنة يمتهنها بعض الناس، يأخذ عليها الأجور والأموال، وبعضهم يبالغ في هذا مبالغة كبيرة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأننا لسنا من ينكر أخذ المال على الرقية، وهذا فعل فعله أصحاب رسول الله، وأقرهم عليه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا ينكر، ولكن أن يتخذ بهذه الطريقة وأن يكون سنة متبعة على هذا الشكل فهذا هو المنكر، لأنه لم يكن على هدي السلف. والشيء الأمر الذي يسعنا هو ما وسعهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، يعني في طريقة الرقية وفي أسلوبها وفي كل ما يتعلق بها. ولهذا أنا أضم ندائي إلى نداء إخواني أن يكون في بعض مدننا وأماكن تواجد إخواننا الذين فتح الله جل وعلا عليهم في بشيء من العلم النافع وحسن دراية وتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى ومعرفة بالعقيدة ومسائل التوحيد، أن ينفعوا إخوانه في هذا الباب من غير إفراط ولا تفريط، من غير تضييع ولا مبالغة. يعني ما يقول الإنسان أنا أبدا لا أرقي أحدا، ولا يقول كذلك أنا الراقي الوحيد أو الراقي المميز أو الراقي كما يقولون بتعبيرنا المعطية له، هذا أبدا غير وارد، هذا أبدا غير وارد. يتقي الله جل وعلا في نفسه، ويتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه، ويسير على وفق الضوابط الشرعية في هذا الباب. وعلى الناس أن يعلموا أمرين اثنين: الأمر الأول أن طلب الرقية، أن طلب الرقية مما ينافي حقيقة التوكل على الله جل وعلا، كما جاء في حديث عكاشة رضي الله تعالى عنه. والذي ينبغي أن يكون واسطة بين هذا الراقي وبين هذا المصاب، يتوسط في هذا الخير، يرى أخ من إخوانه يتوسم فيه خيرا وصلاحا يسأله أن يرقي لفلان، سواء كان أخا له أو قريبا أو جارا، فإذا كان هذا الأمر الناس كذلك أمر ثاني. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني عليهم أن يعرفوا من يسألون ومن يستضيفون في هذا الباب، يعني ليس كل من ذاع صيته وانتشر خبره بين الناس أنه راقي نثق به لأجل هذا الأمر، حتى نعرف عقيدته، حتى نعرف سلوكه ومنهجه. إذا علمنا هذا وتأكدنا من كونه ثقة في هذا الأمر، فلا حرج علينا بعد ذلك أن نكون واسطة بيننا وبينه وبين إخواننا، لعلنا نكون سببا في نفعه وفي شفائه، وفي هذا خير عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لما فيه الخير والصلاح لنا ولسائر إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول: امرأة يزعم الناس أن لها حكمة، يؤخذ إليها الأطفال الصغار ضعاف البنية الذين ليس لهم شهية في الأكل، فتقوم بمؤانستهم ثم تصنع لهم دمية في شكلهم وصورتهم وتعطى لهم ليلعبوا بها، وبعد ذلك يأخذها والد الطفل فيرميها، يعني الدمية، في بركة ماء، وعلى إثر ذلك يزعمون أن الطفل يشفى. وهناك كذلك من يأخذ الأطفال المصابين بمرض الكساح إلى أحد كبار السن حيث يقوم بمسدهم مرة كل أسبوع، مع العلم أن هذا المسد، يعني الدلك، يكون خفيفا من دون ضغط، فما حكم أخذ الأطفال للمعالجة بهذه الطرق؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني كأن سائل هذا السؤال قد سمع جوابنا عن السؤال السابق في قولنا وقول عامة الناس هذا معطية له. فالسؤال من هذا القبيل، أن هذه المرأة يزعم الناس أن لها حكمة. هذه الحكمة هي المقصود من كلامنا وما يتداول على بين الناس أنها معطية لها، يعني بمعنى أن عندها حكمة في هذا الباب. والذي ينبغي أن يعلم في هذا الأمر، في قضية التطبب وفي قضية الرجوع إلى أهل هذا الشأن، نحن نعلم أن الأمراض على نوعين. هناك أمراض قلبية وهناك أمراض عضوية بدنية. الأمراض القلبية نعتقد الاعتقاد الجازم أن دواءها إنما هو في ذكر الله تبارك وتعالى، في تلاوة القرآن، في الأذكار المسنونة، هذا الذي هو علاج لمثل هذه الأمراض. ولا نرى اللجوء أو الرجوع إلى ما يعرف بالأطباء النفسانيين أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وليس معنى هذا أننا ننكر هذا الطب النفساني جملة وتفصيلا، يعني نحن كأصل نعتقد الاعتقاد الجازم أن في مثل هذه الأمور الرجوع أولا إلى الدواء الإيماني، إلى الدواء الرباني، ثم بعد ذلك إذا لم يجدي نفعا، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا، لأنه لا شك ولا ريب أنه نافع، سواء ظهر نفعه في بعض الحالات أو لا. والأمراض الأخرى، الأمراض البدنية والأمراض العضوية، هذه الناس يرجعون فيها إلى الأطباء، والتطبب سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. وما زال الناس يعرفون الأطباء ويرجعون إلى الأطباء في مثل هذه الأدواء منذ الزمن الأول، حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأقدم أنواع الطب في هذا الباب هو الطب الصيني، وهذا كان يعرف قبل مئات السنين، ولهم فيه منهج ولهم فيه علم. هذا متعلق بالأمراض العضوية البدنية، هذه الأدواء ترجع إلى التجربة والممارسات وما إلى ذلك، يصل أصحابها إلى أن هذا المرض سببه كذا وكذا، وأن العلاج في الدواء الفلاني، لأن هذا الدواء جرب تأثيره على مثل تلك الأسباب، فعلم أنه يصلح لها دواء، فاتخذه الأطباء دواء. ولهذا هذا الشأن لا يتقدم له إلا أهله، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. الذي يتصدر هذا الأمر ويعالج الناس وهو ليس أهلا لهذه المعالجة هو ليس بطبيب، لأن المعالج قد يصف للمريض دواء، وقد يصف للمريض حمية من نوع كذا أو كذا، وقد يكون هذا نافعا وقد يكون هذا ضارا، وقد يكون ضرره كبير على هذا المريض. لما؟ لأن هذا الذي شخص ووصف الدواء ليس أهلا لذلك، فيقع في هذه المفسدة العظيمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ففي شرعنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مؤصل على وفق هذا التأصيل الذي ذكرناه. فمن كان مصابه من النوع الأول، أصيب بمرض من الأمراض نسميها قلبية أو نفسية، أصبح يسرع، أصبح كثير الوسوسة، أصبح هذه الأعراض المعروفة، هذا يعالج نفسه بتلاوة القرآن، بمساعدة إخوانه له بالرقية الشرعية في هذا الباب، ويعافى بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء أو شفاء. والأمر الثاني الأمراض العضوية، يصاب المرء في ضرس في فمه، هذا المرض الشائع أو الذي ألمه شائع بين الناس جميعا، ما يروح. وإن كانت الرقية في هذا الباب تنفع ولا تضر، ولكن دواؤه يعني واضح، يذهب إلى طبيب الأسنان، ما هوش لأي طبيب، ما يروح للطبيب الأذن ولا طبيب العظام، طبيب الأسنان. حتى لو يذهب إلى طبيب العظام يظن فيه أنه مجنون، كيف أنت عندك ضرستك وتأتي لطبيب العظام، كسر أصبت به، يروح يشوف يقول له طبيب الأسنان، يذهب إلى طبيب الأسنان، طبيب الأسنان هو الذي المؤهل لمثل هذا، الله عز وجل أعطاه علم هذا العضو وهو الذي يملك أسباب الشفاء فيه ويداوي إخوانه ويعافى بإذن الله تبارك وتعالى مريضنا بعلاج طبيبنا هذا، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فكيف بغيره إذن؟ نقول هذا فلان عنده حكمة وهذا فلان معطيت له، نعوذ بالله من الضلال. هذا الطبيب أو ذاك الطبيب يعني حتى أصبح طبيبا سنوات وهو يدرس هذه الأمور كلها، سنوات وهو يمارس الطب تحت إشراف ورعاية أطباء كبار، الطبيب لا يكون طبيبا حتى يدخل في جانب الممارسة يعني العملية، يبقى في المستشفى وتحت إشراف أطباء كبار أساتذة في الطب ويمارس وهم يلاحظون ويصوبون أو يخطئون لعمله ولتطبيبه، وبعد ما ينتهي من هذه المراحل كلها تعطى له الشهادة، تعطى له الشهادة أنه طبيب، أنه طبيب. هذه ما هي قضية حكمة ولا هي قضية معطية له ولا هي قضية يد كما يدعي البعض، يقول يد مباركة يعني إذا وضعها على الداء زال ورحل هذا الداء، نعوذ بالله. مثل ما قال بالنسبة للصنف الثاني هذا اللي قال يعرف به التدليك، التدليك كذلك هذا داخل تحت الطب وله علمه ودرايته، الناس قد يأخذون هذا التدليك بالممارسة، بالممارسة يعني تحت إشراف من يحسنه ويعلم طريقته، وقد يأخذه إنسان قد لا يكون طبيبا إلا أنه يحسن هذا الأمر، ونجد هذا في بعض العيادات الخاصة خاصة بمثل هذه الأمور. هذا الذي نعتقد وننصح إخواننا بهذه المناسبة أن يسيروا على هذا المنهج ويكفيهم سذاجة واتباعا لأمثال هؤلاء في مثل هذه الأمور. ما كانش حكمة يا إخوان في هذا الباب، الحكمة في هذا الباب أن تؤتى البيوت من أبوابها، والحكمة في اللغة هي وضع في اللغة وفي الشرع هي وضع الشيء في موضعه، موضعه اللائق به، فمثل هذه الأمور موضعها هو التفصيل الذي ذكرناه حتى لا يلعب أمثال هؤلاء بعقول الناس ولا يضحكون عليهم ويحسبونهم من السذج المغفلين الذين تنطلي عليهم مثل هذه الأقاويل. هذا الذي يدعي أنه وحيد زمانه في الرقية يعترف هو بلسانه أن بعض الأمور أخذها من عجوز في الغابة كان يذهب إليها ليلا، ها يقول بربكم، إذا كان هذا أسلوب الدراسة والتدريس، واحد يقولوا له تخرج منين، تخرج من كوخ لعجوز في الغابة كان يذهب إليها بالليل، يعني طفل صغير يعلم أنه هذا شيطان، أستاذه هذا شيطان كان يذهب إليه في صورة شيخ أو في صورة عجوز. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعافي الجميع من هذا البلاء، والعلم عند الله.
سبكم الله، يقول بارك الله فيكم، ما حكم الاشتراك في التعاونيات الاستهلاكية التابعة لقطاع الوظيفة، علما أن هناك بعض القطاعات تحوز السلعة وتضعها في مكان مخصص وتقدمها للعرض أمام الموظفين لشرائها. هناك بعض القطاعات لا تحوز السلعة وإنما تقوم بإحضارها من الوكلاء بعد تقديم الطلب من الموظف، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال المتعلق بما يعرف بالتعاونيات، التعاونيات هذه مأخوذة من كلمة التعاون، وهي في الحقيقة محال تكون في مؤسسة من المؤسسات أو تابعة لقطاع من القطاعات كتعاونية خاصة بالجيش، وتعاونية خاصة برجال الأمن، وتعاونية خاصة بموظفي الصحة وما إلى ذلك من هذه الأنواع. والمقصود من هذه التعاونية التعاون الموجود بين إدارة هذه المؤسسات والموظفين التابعين لها، بأن توفر لهم بعض السلع وبعض ما يحتاجونه في شؤونهم الخاصة وفي بيوتهم، ويكون هذا بأسعار مخفضة جدا، لأن التعاونية تقوم بشراء هذه البضائع من مصنعيها مباشرة وتوضع في المحل وهذا قد يكون بهذه الطريقة. وهذا على الصفة الأولى التي ذكرها السائل، تجيب هذه القطع وتضعها في محلها ثم تبيعها لموظفيها. هذه هذا الأمر لا غبار عليه من الناحية الشرعية، بمعنى أنه جائز، بل هو من التعاون على الخير، من التعاون على الخير ومن إعانة الإدارة لموظفيها بهذه الطريقة. وحبذا لو تكون في كل القطاعات، لو تكون في كل القطاعات يكون في، وخاصة في الأمور التي ربما تكون ذات بال وذات قيمة، يعني ما يحتاجه الإنسان في تأسيس بيته، ما يحتاجه لسيره كالمراكب أو غيرها، يكون فيه تخفيف على الناس. والطريقة الثانية أنه تحضر البضاعة بعد طلبها من أصحابها، يعني واحد من ممن هو تابع لهذه التعاونية احتاج ثلاجة في بيته، يأتي لهم يقول احتاج ثلاجة بالمواصفات كيت وكيت، فإذا احضرت هذه الثلاجة تم البيع، تم البيع بهذه الطريقة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما الطريقة الأخرى وهي الغالبة مع الأسف الشديد، أنه يأخذ هذه الثلاجة بتلك المواصفات ويتم البيع فيها، يعني يشريها من التعاونية والتعاونية لم تمتلكها بعد أو لم تحزها بعد، وفي كلا الأمرين هذا البيع غير جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حتى يحوزها أصحابها إلى رحالهم، أي إلى محالهم، جيب البضاعة وجيبها المحل تاعك وبعدين بيعها. أما وهي في مصدرها الأول وتبيعها، هذا التعاونيات يعطيه وصل أو يعطيه فاتورة لهذا المشتري ويذهب مباشرة يأخذها من المصنع. يعني مثلا يشتري ثلاجة من نوع كوندور مثلا، يعطوله الوصل وياخذ وتم البيع بينه وبينهم يعني اصحاب التعاونية، والثلاجة ما زالت عند صاحبها الاول. هذا النوع غير جائز لقول لنهي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فإذا كان البيع بالطريقة الأولى لا حرج فيه، بل هو جائز وفيه خير لما فيه من التسهيل على الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. آمين.
يقول: عندي سؤالين. شيخ له 3 أبناء وبنتان، توفي الشيخ مخلفا مبلغا ماليا قدره 250,000 دينار سنة 1990 ميلادية، فقام أحد الأحفاد ابن ابن باستغلال هذا المبلغ دون إذن أبناء الشيخ، وبعد مرور 20 سنة أراد هذا الحفيد أن يرجع المبلغ مع العلم أن أبناء وبنات الشيخ قد ماتوا كلهم. السؤال: هل الحفيد يرجع المبلغ بنفس القيمة قبل 20 سنة، وأحد أبناء الشيخ لديه بنت واحدة فقط، فكم يكون نصيب هذه البنت من الميراث؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، قبل أن نجيب السائل على سؤاله، أود أن أنبه لمسألة كثيرا ما يقع الناس فيها، وهذه تعتبر من المخالفات الشرعية. هذه المسألة هي عدم قسمة التركات. يموت الميت وتبقى التركة غير مقسمة، الورثة لا يعرفون حقوقهم، ولا يعرف كل واحد منهم نصيبه مما تركه مورثه، سواء كان من الذكور أو الإناث، من الصغار أو الكبار. وهذا في الحقيقة من الأخطاء الشائعة التي ينبغي أن يصححها الناس. فبعد موت الميت وبعد تسديد ديونه إذا ترك دينا، وهذا كذلك ينبغي على الورثة أن يسارعوا فيه، وبعد إنفاذ الوصية إذا ترك وصية، أن يبادروا إلى تقسيم التركة، ولو ببيان أنصبة كل واحد من الورثة، قال: أنت أو عندك من التركة كذا، وأنت كذا، وأنت كذا. الأولى أن يعطى كل نصيبه. إذا ما أمكن كأن تكون هذه الأنصبة عبارة عن حصص في عقارات أو في شركات، فتبقى والإنسان يعرف حقه فيها. قال: الأرض هذه عندك فيها السدس مثلا، هذه الأرض راهي موجودة، إذا احتاج هو قيمتها يسأل سدسها، سواء يعطى من قبل الورثة وبعد نصيبه أو حصة هذا الوارث تقسم على البقية، أو تباع هذه القطعة ويعطى قيمتها بهذا النصيب. وهذا هو الواجب في الحقيقة الذي ينبغي أن يباشر إليه الناس. أما عن هذه المسألة أو عن هذا السؤال الوارد الذي قال فيه السائل أن الشيخ الذي توفي رحمة الله عليه ترك هذا المبلغ المالي 250,000 دينار في سنة 90، قام أحد الأحفاد، والأحفاد في الحقيقة الحفيد مع وجود الأب أو مع وجود الابن لا يرث، لأن الأبناء يحجبون الأحفاد حجب حرمان، لا يرث شيئا. هو بحكم ممكن أبوه كان هو الكبير أو ما إلى ذلك، ومبلغ ربما كان عنده فتصرف فيه، هذا الحفيد تصرف فيه بغير حق، بغير حق لأنه بغير إذن. المال ليس ماله، وإن كان لأبيه فيه نصيب فهو نصيب فقط، والورثة لم يأذنوا بمثل هذا التصرف. فإذا كان مثلا هذا 250,000 اشترى به هذا الحفيد، اشترى به آلة، مثلا اشترى به آلة، فتح بها ورشة وأخذ يعمل، وبعد ذلك يعني هذه الآلة ضرت عليه أموال، وبارك الله ونمت هذه الورشة، وكان من وراءها أموال طائلة. فإن هذه الورشة وهذه المؤسسة التي كانت بهذه الآلة التي اشتريت بهذا المبلغ هي حق للورثة جميعا، يعني كلهم يدخلوا في هذا المال الذي جناه من هذا الأصل، لأن العبرة بأصل المال، لأن العبرة بأصل المال، وأصل المال هو تركة هذا الميت الذي ترك ورثة لم يأذنوا ولم يأخذوا نصيبهم من التركة، هذه القسمة العادلة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، يعني هو أخذ هذوك الأموال وتصرف فيهم كأن يكون يعني أنفقهم أو أكلهم أو ما إلى ذلك، يعني بقاوا دين عليه، بقاوا دين عليه ولم يستثمرهم، إذا كان الأمر كذلك فالواجب عليه أن يرد هذا المال لأصحابه. وأنا في الحقيقة لا أعلم، وما وقفت على قول من يقول أنه ينظر إلى قيمته في ذلك الوقت وهذا الوقت، وبالتالي الأصل أنه يقسم هذا المال بقيمته التي كان عليها، مثلا 25 مليون، هذه 25 مليون تقسم على الورثة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقال بعد ذلك، هذا بالنسبة للسؤال الأول متعلق بالسؤال. السؤال الثاني، قال أحد أبناء الشيخ لديه بنت، لأن الورثة من هذا الشيخ قد ماتوا، وماتوا جميعا ولم يأخذوا حقهم، هذا الحفيد حتى يعلم جرم ما وقع فيه، يعني ماتوا وهو ظالم لهم وآكل لحقهم. من بين هؤلاء الورثة بنت واحدة فقط، يعني بقات بنت واحدة فقط، البنت هذيك لها نصيبها من التركة، يعني هي في الحقيقة تأخذ نصيبها من أبيها يوم مات، وبعد ذلك إذا كانت وارثة من إخوانها وأخواتها تأخذ نصيبها من إخوانها وأخواتها، ولا تأخذ نصيبها من أبيها كأنها هي الوارث الوحيد أبدا. الميت لما مات ترك غيرها، ترك أبناء وبنات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله، جزاكم خيرا. يقول: عندي قطعة أرض للبناء، وأودعت ملفا لطلب مساعدة مالية من الدولة، يعني بناء ريفي، ولكن المساعدة المالية تكون عن طريق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهو صندوق ربوي، فهل آخذ الأموال منه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الحال كما ذكر السائل أو وصف السائل، من أن أنا ما عندي علم بحقيقة هذه المسألة، أعلم أن هناك ما يعرف بالبناء الريفي، وأن الدولة وفقها الله لكل خير تعين تعين مواطنيها على بناء هذه البيوت، وهذا تحت حملة طيبة مباركة تشكر عليها دولتنا، القضاء على البيوت الهشة. القضاء على البيوت الهشة، أي بيت يعني مبني من طين أو مبني بناء غير لائق، فإن الدولة تضمن إعادة بنائه من قبل أصحابه وبتمويل منها. كانت تعطي 70 مليون، والآن يعطون 90 مليون، وبإتمام هذا البناء. أما كون المال مصدره هذا الصندوق الوطني للتوفير، أنا لا علم لي بهذا. وإذا كان المصدر هو هذا، هذا مصدر محرم، لأن الصندوق الوطني للتوفير مؤسسة ربوية، مؤسسة قائمة على الربا. أما إذا كان يعني الدولة إنما تأتي بهذه الأصول، أصول الأموال من هذا الصندوق، وهناك يعني تعامل بينها وبين هذا الصندوق، فالمواطن لا يهمه الأمر، سواء كان هذا من الصندوق أو من الخزينة العامة أو من البنك المركزي، لأنه هذه المؤسسات كلها لا تكاد تسلم واحدة منها من تعامل ربوي. والعلم عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه هذا إذا كان أصلا يعني من الصندوق هو الذي يتولى هذا الأمر، هذا تعامل بربا. أما إذا كان الصندوق هذا مصدر من المصادر كما ذكرت آنفا، فصاحب البيت لا يهمه هذا الأمر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التعامل مع الجمعيات الخيرية التي لها توجه حزبي أو متبعة لمنهج بدعي؟ وهذا التعامل يكون في أمور خيرية كالمساهمة في جمع الأموال اليتامى، توزيع قفة رمضان وغير ذلك، أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الملاحظ في هذه الأزمنة المتأخرة أن هذا النوع من الجمعيات الخيرية يعتبر من المصايد ومن الشباك التي ينصبها هؤلاء للمغفلين من الناس، وقد يكونون من إخواننا. هذه الجمعيات التي هي تابعة لجمعيات حزبية أو تابعة لأحزاب معروف توجهها وسوء منهجها، ثم من خلال هذه الأعمال الخيرية كتلك الأعمال التي ذكرت في السؤال، يجندون بعض الناس من عوام الناس أو من غيرهم، وهذه مصيدة لهم، يبدأونهم بالعمل الخيري ثم ينتهي حال هؤلاء إلى العمل الحزبي والعمل الدعوي التابع لفكرهم والتابع لمنهجهم. وبالتالي مثل هذه الأعمال بإمكان الناس أن يقوموا بها بمفردهم تحت أي غطاء وتحت أي راية، ما هوش بالضرورة أن هذه الأعمال تكون تحت راية حزب من الأحزاب أو جمعية من الجمعيات. أنت وإخوانك وجيرانك تجمعون مواد وتقسمونها على بعض من ترون أنهم فقراء عندكم وما إلى ذلك، هذا لا يحتاج إلى حزب من الأحزاب أو جمعية من الجمعيات، بل لو يكون هذا الأمر غير معلوم أصحابه لكان أفضل، وصدقة السر أفضل عند الله تبارك وتعالى من غيرها. أضف إلى ذلك أنه بإمكانك أنت تدير جمعية خيرية، أن تؤسس جمعية خيرية قائمة على الخير وأعمالها الخير وغير تابعة لمثل هذه الجمعيات. وبهذه المناسبة أحذر إخواني جميعا من مثل هذه المصائد، وأن لا يعملوا تحت أي مظلة من مثل هذه المظلات الحزبية، لا عمل خيري ولا عمل تعليمي ولا غير ذلك، حتى لا نكثر سوادهم ونعظم شأنهم ونكون من الدعاة إليهم وإن كنا في عمل من الأعمال. وبعض الناس يغترون يقول لك أنا وش فيها، راني نعلم في القرآن، يعلم في القرآن تحت راية من هذه الرايات البدعية أو الحزبية. بعض الجمعيات معروف عدائها للسلفيين عموما، لأئمتنا وعلمائنا، معروف تحريضها ضد السلفية وضد السلفيين، جعلوا السلفيين كأنهم جاءوا من كوكب معادي لكوكب الأرض، ما نقولوش جاءوا من بلد معادي لبلدنا، نسأل الله عز وجل العفو العافية. والبعض الآخر يصفهم باليهودية، والبعض الآخر يصفهم بالحشوية، والبعض الآخر كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهذا لا شك ولا ريب من الإفلاس، لأن المفلس إذا لم يجد دليلا ولا حجة ليواجه بها الحق فإنه يتخذ سبيل الكذب والافتراء والدجل هو الطريقة المتبعة. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه من أعمال البر والخير على الطريقة المرضية، على طريقة نبينا وهدي سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول معترضا عن هذا السائل يقول ما حكم الاقتصار على المذهب المالكي في بداية دراسة الفقه لحين الإحاطة به ثم دراسة الفقه المقارن، وما حكم اتباع مذهب معين لعلة الجهل بالمذاهب الأخرى واتباعا للمذهب السائد في البلد؟ نرجو الجواب عن هذا الاعتراض وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الفقه كيفما كان، يعني على أي مذهب من المذاهب، أنه من الفقه الإسلامي، أنه من الفقه الإسلامي. والفقه المذهبي هو فقه إمام من الأئمة، من الأئمة المعتبرين، من الأئمة الكبار، هؤلاء الذين هم جميعا من أئمة السلف، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة، وإن كان قبله الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إلا أننا نقدم الإمام مالك لا لأنه أو لا لأننا ننتمي إليه مذهبيا، بل لأنه إمام من أئمة السنة والأثر، ومدرسته الفقهية تعتبر المدرسة الفقهية الأثرية، المدرسة الفقهية الأثرية، لا نقول الأولى لأن الإمام مالك إنما أخذ علمه عن التابعين، والتابعون أخذوا علمهم عن الصحابة، والصحابة أخذوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا رجع الفقه إلى أصله ومصدره، رجع الفقه إلى السنة، رجع الفقه إلى السنة. سؤال السائل عن بداية دراسة الفقه على هذا المذهب، مثلا على مذهب الإمام مالك، هذا في الحقيقة يعتبر من دراسة الفقه. إذا ما أتيح لك في هذا العلم إلا متن من متون علماء المالكية، هذا علم، وهو علم عظيم، وهو علم عظيم، ومن أئمة المالكية من ترك متونا عظيمة في الفقه كابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان يلقب بمالك الصغير، ترك الرسالة، هذا المتن العظيم الذي جمع فيه بين الأصول والفروع، جعل مقدمته أصول وهي أصول الاعتقاد، وكان فيها على العقيدة السلفية، ولله الحمد والمنة، فهي عقيدة سلفية محضة، هذه العقيدة المباركة التي أصبحت تعرف بعد ذلك بالمقدمة، مقدمة الرسالة، وقد اشتهرت المقدمة أكثر من المتن من الرسالة، حتى قال بعضهم يعني في المقدمة لكثرة عناية العلماء بها تدريسا وشرحا ونظما وما إلى ذلك، أنه هذا قول أحد شراح الرسالة وهو الشيخ زروق رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول ما من سنة مرت منذ تأليف الرسالة إلا ولها شرح جديد، إلا ولها شرح جديد، يعني هذا يدل على تتبع واستقراء، وهذا لأهميتها ومكانتها حتى في هذا الزمن، حتى في زماننا، شرحها من علماء أهل السنة، شرحها الشيخ عبد المحسن العباد في قطف الجنة الداري، شرحها الشيخ صالح الفوزان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، دروس ثم فرغت ثم موجود الآن شرح، وغيرهم من المشايخ والعلماء، عناية العلماء بهذه المقدمة التي هي في العقيدة. ومع الأسف الشديد من أتباع المالكية من يعرض عن هذه العقيدة ويدعي أنه على مذهب مالك وعقيدة الأشعري، وكأن مالك لم تكن له عقيدة، وكأن مالك لم تكن له عقيدة حتى يفرق بين فقهه وعقيدته، وقدم فقهه وأخر عقيدته، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أين تأتي منزلة الأشعري من منزلة الإمام مالك عليه رحمة الله؟ وأين تأتي عقيدة الإمام مالك الصافية النقية صفية، عقيدة الصحابة، من عقيدة الأشعري قبل توبته ورجوعه إلى الحق عليه رحمة الله؟ بون شاسع، فرق كما بين السماء والأرض، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهدي كل ضال إلى سواء السبيل. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك يا أخي أن تدرس متنا في فقه مالكي أو شافعي أو حنبلي، وإذا يسر الله لك وارتقيت في باب العلم ورحلت في طلبه أو جاءكم من يعلمكم الفقه الذي هو فقه الدليل أو فقه السنة أو الذي يسميه بعضهم بالفقه المقارن، ألا من بين هذه الأسماء كل من بين هذه الأسماء كلها أحبذ تسميته بفقه السنة، بفقه السنة لأنه كذلك، ومشى على هذا الطريق الكثير من العلماء الأفذاذ، يعني كان النووي في المجموع وإن كان أصله شافعيا، وابن عبد البر في التمهيد وإن كان أصله مالكيا، وابن قدامة في المغني وإن كان أصله حنبليا، وابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المحلى، وما جرى على طريقة كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام والعمدة والمحرر وغيرهم من هذه الكتب النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يعني المهم في هذا نصيحة لإخواني جميعا، المهم في هذا أن نشغل أنفسنا بالعلم النافع، وهذا من العلم النافع، لا نتعصب لمذهب من المذاهب ولا نجعل ديننا مذهبا من المذاهب. ديننا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ديننا كما قال إمامنا إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باختصار وبإيجاز. أما عن الشطر الأخير، وما حكم اتباع مذهب معين لعلة الجهل؟ علة الجهل لا تلزمك بالمذهب المعين، علة الجهل تلزمك بما أمر بما ألزمك به ربك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل أهل العلم من الموثوق بدينهم وعلمهم، أما أن تلزم نفسك ما لم يلزمك به الله جل وعلا في كتابه ولم يلزمك به نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الضلال نعوذ بالله. وإلا فإن الإلزام بمذهب من مذاهب الصحابة أولى من غيرهم جميعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وثابكم أحسن الثواب على ما تفضلتم به من الجواب. هذا آخر هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله فيكم.